أمرك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله. صوتك عجيب.
فهنا فصول ثلاثة. الأول في الوضوء بضم الواو اسم المصدر، فإن مصدره التوضؤ، اسم مصدر، فإن الوضوء يتوضأ وضوءا، فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم. وأما الوضوء بالفتح، فتح الواو، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصله أصل الوضوء، مو الوضوء، أصل الوضوء من الوضاءة، وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب. يقال بأن النظارة هي عادة تستخدم للجوانب الروحية. على أي حال، وموجبه الآن، موجب الوضوء، ما الذي يوجب الوضوء؟ عبر عنه بالموجب، وسيأتي تعليق الماتن أو الشارح رضوان الله تعالى عليه على هذا التعبير، وأنه هل كان الأنسب أن يعبر بالموجب أو الناقض أو السبب، لأنه فرق بين الناقض وبين الموجب وبين السبب، وإن كان يعني يصح التعبير بكل واحد ببعض اللحاظات. فالناقض ملحوظ فيه ماذا؟ الناقض ملحوظ فيه أن يكون الإنسان متطهرا أساسا، فيأتي هذا الحدث فينقض الوضوء. فإذا كنت محدثان فخرج منك حدث من هذه الأحداث أو صدر منك حدث من هذه الأحداث، لا يقال بأنه ناقض. لماذا لا يقال بأنه ناقض؟ لأنه أساسا لا توجد طهارة ينقضها هذا الحدث. والموجب ملحوظ فيه ماذا؟ ملحوظ فيه دخول الوقت. ليش؟ لأنه إذا لم يكن الوقت داخلا كما في هذا الوقت الآن، ليس وقت فريضة، تمام؟ فالحدث هنا في مثل هذه الحالة إذا أحدث قبل دخول الوقت لا يكون موجبا للوضوء، لأنه لا يكون سببا في وجوب الوضوء، بخلاف ما لو كان وقت فريضة فأحدث بعد دخول الوقت، نقول هذا موجب للوضوء، هذا الحدث موجب للوضوء، بمعنى أنه يوجب عليك الوضوء للصلاة لما أنت مخاطب به من صلاة، يعني بعد دخول الوقت وعدم أداء الصلاة، هي حيث يبعد لا بد من الالتفات إليها. على أي حال، بخلاف السبب، السبب إذا أحدث مطلقا سواء كان متطهرا أم لا، وسواء كان بعد دخول الوقت أم قبل دخوله. يقول: وموجبه البول والغائط والريح. البول والغائط والريح، البول ليس موجبا ولا ناقضا ولا سببا، بل خروج البول، خروج الريح، خروج الغائط. ولعله اعتاض عن التعبير بخروج أو اكتفى عنه بالشارح، أقصد ما أشار، لأنه عادة الشارح ينبه على أن الماتن كان ينبغي يقول خروج، لكنه لم ينبه شيء. نعم،
على حد المضاف
بعد. إيه، ما عليه، أدري. لماذا هذا؟ ليش حذفه؟ اكتفى بماذا عنه؟ أنا ما يصير حذفه بدون ما أجعل شيء قرينة عليه، وياي القرينة هي من الموضع المعتاد، القرينة التي نصبها هي هذه من الموضع المعتاد، كأنه قال خروجه، وإن كان هذه قرينة ناقصة. ليش قرينة ناقصة؟ لأن البول يخرج من الموضع المعتاد من شخص آخر، يعني هنا يمتزج الحدث بالخبث بالنسبة إلى البول والغائط، بل حتى الريح وإن كان يعني تصورها بالنسبة إلى الملاصقة شوي. ها، فكان الأولى أن يضيف خروج البول والغائط والريح، يعني عبارة من الموضع المعتاد تكون قرينة على الخروج، لكن قد يقال بأنه ليست قرينة تامة بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه قد يكون الخروج من غير هذا المكلف من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده، مع انسداد الموضع المعتاد. وإطلاق الموجب على هذه الأسباب، يعني هو فرغ من أنها أسباب للوضوء، يقول لماذا أطلق عليها الموجب؟ يقول وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه، عندما تكون ماذا؟ عندما يكون المكلف مخاطبا بشيء مشروط بالوضوء كالصلاة والطواف ونحو ذلك، فيكون من باب الوجوب المقدم. نقول موجب يعني أوجب الوضوء عليك باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو أي الوضوء شرط فيه، كما يطلق عليه الناقض، كما يطلق على هذا الموجب الناقض باعتبار عروضها للمتطهر سواء في الوقت أو في خارج الوقت. والسبب أعم منهما مطلقا، فهناك جهة اتصال وهناك جهة اختلاف، يصدق السبب وفي جميع هذه الموارد، وقد يصدق الموجب كما إذا كان المكلف متطهرا سواء في الوقت أو في خارج الوقت، ويصدق الناقض يصدق الناقض إذا كان المكلف متطهرا في الوقت أو في خارجه، ويصدق الموجب متى؟ إذا كان المكلف مخاطبا بما هو مشروط بالوضوء.
الحين شيخنا السبب شنو السبب؟ الناقض واضح والموجب واضح، السبب شنو؟
سبب للوضوء، يريد أن يقول أن هذا سبب للوضوء ولو مستقبلا، يعني مو شرط الآن، فعلا من أسباب الوضوء. كما أن بينهما عموما من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى بنظر الشارح. الآن هي الثواني الأخيرة نبين له، بس الآن الناقض عندنا جهة اشتراك وعندنا جهة اختلاف لكل منهما. جهة الاشتراك وينه؟ جهة الاشتراك بعد دخول الوقت والمكلف متطهر، هنا الحدث يصدق عليه أنه موجب ويصدق عليه أنه ماذا؟ أنه ناقض. جهة الاختلاف خارج الوقت وأنت متطهر، يصدق عليه أنه ناقض ولا يصدق عليه أنه موجب. جهة اختلاف أخرى بعد دخول الوقت وأنت لست متطهر، هنا يصدق عليه أنه موجب ولا يصدق عليه أنه ناقض.
الحال الفرع الأخير شنو شيخنا؟
الحدث بعد دخول الوقت والمكلف أساسا ليس على طهارة،
فلا
هذا الحدث لم ينقض شيئا، يصدق أنه موجب ولا يصدق أنه ناقض.
ما أوجب شيء لأنه وردي واجب عليه.
إيه. فإيه القاصد؟ لا، موجب يعني يعبروا عنه موجب، هذا من موجبات الوضوء. زين
شيخنا ليش بعد دخول الوقت ما يتم ناقض؟
ما هي العلاقة بعد دخول الوقت؟ الناقض في كل وقت، بعد دخول الوقت وقبل دخول الوقت يسمى ناقض، بشرط أن يكون المكلف متطهرا، بشرط أن يكون هذا الإنسان متطهرا. إن كان متطهرا فيقال هذا الحدث نقض الوضوء، إن لم يكن متطهرا يعني المناص في التعبير بالناقضية هو ماذا؟ هو وجود الطهارة، حتى يقال بأن هذا الحدث نقض الطهارة. والمناط في التعبير بالموجب هو دخول الوقت، مو دخول الوقت، خلنا نقول هو وجود تكليف مشروط بالطهارة. إيه؟ لأنه قد يكون بعد دخول الوقت وقد أدى الصلاة، بس العبارة شوي العبارة أعم صايرة شوي، مو هذا يعني عبارة الشارع قد يشكل عليها بأنه بعد دخول الوقت إذا كان قد أدى الصلاة. على أي حال فكان التعبير بالسبب أولى. والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر، هذا الموجب الثالث الرابع من موجبات الوضوء، النوم الغالب على السمع والبصر بحسب تعبير الماتن رضوان الله تعالى عليه. يقول والنوم الغالب غلبة مستهلكة، يعني أن هذا النوم بحد ماذا؟ يضعف الحواس. إلى طبعا الحواس لا تنتهي، يمكن لو واحد يجي يتكلم تستيقظ من نومك وانت نايم، يجي واحد يتكلم تقعد من نومك، ولكن يقال بأن الحواس هنا ماذا؟ الحواس مستهلكة ضعيفة لا قوة فيها، زين يضعف معها، تضعف معها الحواس إلى درجة تكاد تنتهي، لا يبقى لها وجود. والنوم الغالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر كما في الرواية. هاي الرواية المفروض مرت عليكم في الحلقة الثانية، نكون دارسين الحين حلقة ثانية مو؟ مرت الرواية، الرواية 631. الرواية 631 يرويها الشيخ الطوسي، الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له، الرواية مضمرة، قلت له سأل منه ما تدري. فاستخب هنيها في المقام لا يتردد أحد في أن المسؤول هو الإمام سلام الله عليه. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. العين والأذن والقلب الحواس وجب الوضوء. فقلت فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، يعني غفت عيونه حركوا شيء صعب ما أشعر، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. في المصدر حاط في الهامش أنه هناك بعض التفاوت اليسير في بعض الألفاظ ما تأثر في المعنى.
القلب وش مقصود فيه هنا؟
إشارة إلى الحواس، الإشارة إلى الحواس، فإن القلب هو المسيطر على الحواس. وهذا اللي أنا أفهم أن الشارح يشير بهذا إلى بعض العبائر الآتية.
الخفقتان
يعني كذي هكذا بيشيل.
قبل بعض الأفراد.
كان بعض المعاصرين في بعض الدروس.
والنوم الغالب على السمع والبصر، بل على مطلق الإحساس. عممه. مطلق الإحساس، وشو غير السمع والبصر؟ الشم، الشعور، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها. عادة إذا الشخص ما يسمع يعني فلذا خصه. أما البصر فهو أضعف من كثير منها، البصر أضعف من كثير من الحواس، البصر أضعف من الكثير من الحواس، فلا وجه لتخصيصه بما أنه أضعف. كان الأولى أن يشير إلى غيره. أقول الوجه أن الروايات أشارت إليه، جملة من الروايات عبرت السمع والبصر. ومزيل العاقل، ومزيل العاقل من جنون وسكر وإغماء، هذا أيضا من ضمن الموجبات، ما يزيل العقل. ما هو الدليل على أن ما يزيل العقل، ما هو الدليل على أن ما يزيل العقل؟ ينقض الوضوء، أو كما عبر الشارح أو الماتن يوجب الوضوء. ما هو الدليل؟ هناك روايات قيل أنها تدل على ذلك، منها هذه الرواية 642، الرواية يرويها الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. يبدو هذا السؤال إما أنه كرره بنفس الصيغة أو بصيغة متقاربة، الآن هو ينقل الرواية عن إمام الباقر والصادق، أكيد ما قعدهم اثنينهم وسألهم معا فكرر السؤال، يعني ما بدل التثبت ناسي ذكر بعدين كيف ما كان. قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو المني أو الريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم حتى والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت محل الشاهد والنوم حتى يذهب العقل. فقالوا بأن المناط، طبعا هاي الرواية بنجي لمناقشتها سندا حتى يذهب العقل، قالوا المناط هنا ذهاب العقل والمناقشة واضحة، يمكن النوم حتى يذهب العقل يعني إشارة إلى أن النوم ماذا؟ النوم الغالب على الحواس كما عبرت الرواية الأولى. ليش صرفتونا إلى غلب كل ما غلب العقل من وين؟ الرواية طبعا فيها إشكال سندي بحسب السند الذي تقدم من جهة وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فإنه لا توثيق له، والبعض وثقه من جهة كونه من مشايخ الإجازة، ولكن هذه المشكلة مين مستحكمة؟ لأنه نفس هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة الصيريان، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة أيضا. على أي حال أيضا هناك رواية أخرى استدل بها في المقام، الرواية 667، الرواية 667 ادعي دلالتها على هذا الأمر، يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن، سألت أبا الحسن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، ما يقدر يستلقي، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. أساسا يعني قعدته كله موسى بالوسائد. قال يتوضأ. قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، إذا خفي عليه الصوت يعني استمعه راح، إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. الإمام عبر وجب على قضية الموجب تعبير الماتن. الماتن المعبر موجبات، الإمام عبر فقد وجب عليه الوضوء، وقال يؤخر الظهر يصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء. أقول الرواية أيضا لا تدل على مدعي، لا تدل على مدعي، يعني دلالتها على مدعي من أن غلبة العقل ناقض، فيها خطاء يعني ببعض التمحلات نحاول هذا، وإلا ما فيها وضوح في الدلالة. وأقوى ما يستدل به في المقام هو الإجماع، هو الإجماع الذي لا يبعد تماميته، وأنه هناك تسالم على أن كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر فهو موجب للوضوء، إلا أن يدعى أن هذا الإجماع إجماع مدركي، فحينئذ لا تبقى له قيمة. متفقين؟ إذا قلنا بأن هذا الإجماع إجماع مدركي بعد، يعني مدركي يعني مستند إلى هذه الروايات التي تقدمت ونحن نظرنا إلى هذه الروايات فلم نجد فيها دلالة. على أي حال
شيخنا العزيز، مسمى الوجوب في الرواية يمكن يكون ناظر إلى الوقت، لأن كان الوقت دخل يعني.
إحنا ما قلنا شيء آخر شيخنا، ولم نقل شيئا آخر، قلنا أن إحنا استشهدنا أن الإمام عبر بنفس تعبير الماتن، مو أنه عبر بالناقض
أو الماتن عبر إيه؟
يعني هو موجب للوضوء، موجب للوضوء.
قصد أن الماتن أطلق يعني أطلاق
الإمام بعد أطلق، الإمام بعد أطلق، الإمام وين قال إذا دخل الوقت؟ شيخنا طالع لي في الرواية
القرينة.
أي قرينة؟ وين القرينة؟ يقول إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، ما قال ودخل الوقت.
على شيخ القضية الخارجية أنه وقت السائل هذا كان
يتكلم
عن الصلاة،
تعبير مسامح موجود هذا، أنه وجب عليه الوضوء عند دخول الوقت، يعني أكيد المقصود وجوب الوضوء بعد دخول الوقت، بس مثل هذا التعبير مسامح صح موجود ما في بأس. والاستحاضة، يعني احنا نحاول نطلع مخرج للماتن، يعني والاستحاضة على وجه يأتي تفصيله، الاستحاضة ناقضة على وجه يأتي تفصيله، وواجبه أي واجب الوضوء، ما الآن بدأ في الحديث عن واجبات الوضوء، وواجبه أي واجب الوضوء النية وهي القصد إلى فعله، النية وهي القصد إلى فعل الوضوء، النية بشكل عام يعني في هذا المورد وفي غيره. الروايات أهملت النية في غالب الموارد، أشارت إلى النية في بعض الأمور مثل أحكام الحج مرة يعني بعض الروايات المحدودة، ولكن بشكل عام أساسا الروايات تعرض عن الحديث عن النية وكأنها أمر مفروغ عن، بل في الوضوء وهذا الوسائل ببابكم لن تجدوا رواية تقول تجب النية في الوضوء، ما عندنا رواية تقول تجب النية في الوضوء، وإنما تسالم الفقهاء شيعة وسنة حتى على أن الوضوء من العبادات وليس من التوصليات، فلا بد فيه من ماذا؟ فلا بد فيه من النية، هذا أمر متسالم عليه، وهذا التسالم يدل على أنه أخذ يدا بيد، أخذ يدا بيد. أحيانا بعض الأمور فيها درجة عالية من الوضوح بحيث لا تذكر في ضمن الكلام، لا تذكر كنص في ضمن الكلام، وهي القصد إلى فعله، مقارنة هذه النية لغسل الوجه. من وين جبت هذا الكلام أنها لابد أن تكون مقارنة لغسل الوجه؟ فإذا لم تكن مقارنة لغسل الوجه بمعنى أنك بدأت بغسل جزء من الوجه ثم نويت، فنقول هذا الجزء لم يكن من الوضوء. التسين بعد أن قلنا بأنه هناك تسالم على شرطية النية في الوضوء، لو أنا غسلت ربع وجهي ثم نويت يدخلني أتوضأ، هنا ما مر من الغسل لا يعد من الوضوء لأنه لم يأتي به بالنية. لهذا قال مقارنة لغسل الوجه، بمعنى أن تكون النية حاضرة على الأقل عند أول غسل الوجه، وإن كان يكتفونهم كما سيأتي بما لو أتى بهذا وذهب في الأثناء فكر في شيء آخر، يعني لا يشترط بقاء القصد. بيجي إن شاء الله بعض الحيثيات المرتبطة بالنية الإخصار وغير الإخصار. مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا، هذه المعتبر شرعا ترجع إلى ماذا؟
حدود، ممكن حدود الوجه.
هناك فهمين المعتبر وجه المعتبر شرعا، إما أن نشير المعتبر الوجه المعتبر فتشير إلى تحديد الوجه كما ذكر سمعت الشيخ من قصاص الشعر إلى طرف الذقن وما دارت عليه الوسطى والإبهام مثلا، أو تشير إلى المعتبر الغسل المعتبر شرعا، إما أن نرجعها الوجه المعتبر أو الغسل المعتبر
والأقرب،
كلا الاحتمالين يصحان وكلاهما تستقيم معهما العبارة، وإن كان أنا أميل بحسب السياق إلى الغسل، يعني اثنين من الانصاف محتملين في العبارة، قد يعني يقربان من بعضهم ترجح شوي. ماذا التفتون إلى هذا؟ مقارنة لغسل الوجه الغسل المعتبر شرعا أو الوجه المعتبر شرعا، وهو أول جزء من أعلاه. وهو
لا شيخ من العلوم على توضح أنه يغسل الوجه، وهو مشون وهو الوجه.
لا نقدر، احنا اذا بنقدر هي بعد بنقول هناك شو اسمه، بنقول وهو غسل اول جزء من اعلاه، غسل اول جزء من اعلى الوجه، لان ما دونه لا يسمى غسلا شرعا. هذه بعد طرينا على الغسل، اقول العبارة نتأمل فيها كذا مرة تحتمل كلا الوجهين تماما، تحتمل الوجهين معا يعني الانصاف، لان ما دونه اي ما دون الاعلى غسل الوجه من الوسط مثلا لا يسمى غسلا شرعا، ولان المقارنة تعتبر لاول افعال الوضوء، والا كان هذا الجزء ليس من الوضوء، والابتداء بغير الاعلى لا يعد فعلا. يعني لو ابتدأ احنا مو قلنا ان النية لابد ان تقارن اول افعال الوضوء، لان لو غسلت من هني
ثم تذكرت
هنا هذا ليس من افعال الوضوء، لان فعل الوضوء هو الغسل من الاعلى، والابتداء بغير الاعلى لا يعد فعلا. زين، هذه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على قصد الوجوب، أتوضأ لوجوب هذا لرفع الحدث أو هذا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، أتوضأ لوجوبه قربة إلى الله تعالى، قصد الوجوب لا بد أن أقصد الوجوب. بيجي الإشكال الآن على الكلام هذا، يقول على قصد الوجوب إن كان الوضوء واجبا بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به، بأن كان في وقت عبادة واجبة كالصلاة أو الطواف أو نحو ذلك مشروطة بالوضوء، وإلا لو كانت العبادة غير مشروطة بالوضوء فلا يصح أن أنوي الوجوب، لأن الوجوب يترشح بناء على أن مقدمة الواجب واجبة، فالوجوب يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة. مشروطة به بالوضوء، وإلا إذا لم يكن الوضوء واجبا، وإلا نوى الندب، نوى الندب. ولم يذكره الماتين، زين الماتين ليش قال مشتملة الوجوب؟ المفروض يقول الوجوب والندب، ليش أشار فقط للوجوب؟ ولم يذكره لأنه خارج عن الغرض، وكأن غرض الماتن كما يقول الشارح هو أن يشير إلى الواجبات مو إلى المستحبات، والوضوء المستحب خارج عن غرض الماتن. أقول الماتن ذكر عدة مستحبات فيما سبق، جستحنا على هذه المستحب اللي بيأخذ كلمة واحدة بس، يعني الوجوب والندب. والتقرب، يعني أرى أن التخريج مو تام، باختصار أرى أن التخريج ليس بتام، لأنه المستحبات ما أكثر المستحبات التي ذكرها، وكان يعني العبارة كأنها تخرج الوضوء المستحب من قائمة الطهارة.
إحنا الفرض مكتوب،
حتى الفرض، حتى الفرض، لأنه خارج عن الفرض، شايف التعبير، لأنه خارج عن الفرض، نفس الكلام شيخنا، نفس الكلام. إذا قلنا لأنه خارج عن الفرض، خروجه عن الفرض، الوضوء المستحب ليس فرضا، الكلام هو الكلام. من قال بأن الكتاب مخصص لما هو فرض؟ الوضوء الواجب فرض، الوجوب المستحب ليس فرض.
لا يقش هذا من كلامه وموجبه المصنف يوم قال وموجبه، فيعني يتكلم على لتوجب الوضوء.
أدري لماذا خصص الوضوء بالوضوء الواجب، كأنه يخرج الوضوء الندبي، كأنه ليس هناك وضوء ندبي. والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعل الوضوء. كم صار من الوقت؟ والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره، بأن يقصد فعل الوضوء لله امتثالا لأمر الله تعالى. الله عز وجل ليس بمكان، وطاعة الله عز وجل تكون بماذا؟ عفوا، والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون تقربا مكانيا، وإنما يقال تقرب بلحاظ أنه ماذا؟ أنه هذه الطاعة توجب قرب العبد إلى الله تعالى، فيشبهونه بالقرب المكاني، بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمر الله. وأشرنا سابقا بأنه لا يوجد دليل على وجوب، لا يوجد دليل لفظي على وجوب قصد القربة في الوضوء سوى التسالم، وأنه المرتكز من الأمور المرتكزة عند المتشرعة أن الوضوء والغسل والتيمم كلها من الأمور العبادية، مما يكشف عن أنها وصلتهم يدا بيد، الارتكاز المتشرعي كما يعبر السيد الخوئي، الثابت في أذهان المتشرعة. على أي حال، بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده. ساعات أتوضأ حتى أكون على طهارة طلبا للرفعة عند الله عز وجل بواسطة هذا الوضوء. تشبيها بالقرب المكاني، هو مو قرب حقيقي كالقرب المكاني ولكن يشبه، أو مجردا عن ذلك، مجردا عن قصد الامتثال والطاعة، فإنه تعالى غاية كل مقصد. القصد أنه يريد أن يكون محبوبا لله عز وجل بهذا الفعل، قريبا من الله عز وجل بهذا الفعل. والاستباحة مطلقا أيضا النية مشتملة على قصد الوجوب والتقرب والاستباحة. والاستباحة مطلقا، والاستباحة مطلقا، استباحة ما يصح أو ما يشترط فيه الوضوء، سواء كان الوضوء رافعا للحدث أم لا، ففي كلتا الحالتين لابد من قصد الاستباحة، إلا أن الصحيح عند المعاصرين عدم اعتبار قصد الاستباحة. الصحيح عند المعاصرين أنه لا يشترط قصد الاستباحة في الوضوء أو قصد الرفع، رفع الحدث، لكون النصوص مطلقة لم تقيد يتوضأ قاصدا رفع الحدث أو قاصدا الاستباحة. زين، فلم تقيد الوضوء، هذه النصوص لم تقيد الوضوء بهذا القيد، قيد رفع الحدث أو قيد الاستباحة، استباحة العبادة، بل حتى النية كما قلنا لم ترد في الروايات. نعم، بالنسبة إلى النية نتمسك بالارتكاز. فالمشهور الآن بين المعاصرين عدم وجوب قصد الاستباحة أو الرفع، والاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن، حيث يمكن، يعني يمكن قصد الاستباحة أو الرفع. قصد الاستباحة مطلقا الرفع حيث يمكن على أي حال، والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. الحدث وقع، كيف يرتفع الحدث؟ الحدث هو البول، كيف يرتفع البول؟ أثر البول حكمه. فالحدث وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع، وإنما يرتفع أثره حكمه في ناقضيته للوضوء. ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما على القربة نظار. الشهيد الثاني يقول قصد الوجوب والاستباحة هذا في وجوبهما نظار، القدر الأكيد شنو؟ قصد القربة. وإيش قال هذا؟ مشتملة الوجوب والتقرب والاستباحة. هو نفى شنو الشهيد الثاني الحين؟
الاستباحة والتقرب، الاستباحة
والوجوب. هذا المناقشة فيه، أما التقرب فلا مناقشة فيه. يقول وإن كان في وجوب ما على القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه، أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة. زي من وين قلت أن الوضوء عبادة؟ ما ذكر شيء دليل، لكن كما قلنا الارتكاز. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، هذا خله. وكذا تمييز العبادة خله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.